السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال حديثنا حول قصص الأنبياء، وكنا قد توقفنا عند قول صالح عليه السلام لقومه: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. سبحان الله، قلنا إن في الوقت ده لما قال لهم الكلام ده، لأنهم يترقبوا هذه الأيام، البعض شاكك والبعض غير منتبه والبعض مستهزئ، ولما ارتفعت شمس وغابت شمس اليوم الثالث حصل حاجة غريبة جدا. غربت الشمس في هذا اليوم، ثم في اليوم الرابع لما صحيوا دوت صيحة هائلة في السماء. يا الله، تخيلوا سماء المدائن، صيحة، تخيل ان في صوت، ان الجبل يبدأ يتشقق بسببه، صيحة، صوت ان الأرض ترتجف بسببه، هذه الأرض ترتجف لسبب تلك الأصوات، القلوب بتنخلع والأرواح بتنزع. سبحان الله، كأنها يعني من جنس نفخات النفخ في الصور، طبعا مع الفرق الرهيب، لكن كما تفعل تلك النفخة فعلت تلك هذه النفخة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نسأل الله العفو والعافية. ثمود أصبحت أحاديث، الناس بقى يجيبوا سيرة، يتكلموا بقى قصة، تعالوا نحكي لكم قصة ثمود، تعالوا نحكي قصة عاد، بقت قصة وانتهت. والله يا جماعة، كل هذه القوى وكل هؤلاء البعداء الأشقياء هيجي علينا وقت وهيكونوا قصة، وجعلناهم أحاديث، بقى حديث ده يحكي لده وده يحكي لده. فثمود أصبحت متحف مهجور للتماثيل والجثث، اكتسحتها غزوة بلا غزاة، فإذا هم قتلى بلا سيوف وبلا رماح. سبحان الله، كأن الدم المسفوح لتلك الناقة كان سببا لتلك الجثث في دارهم. واخدين بالكم كلمة دارهم؟ في بيوتهم، كأنك شايف الجثث على في الغرف، كأنك شايف الجثث في الممرات، كأنك شايف الجثة على الأبواب وعلى الأسطح، على البساتين، في الطرقات، في الساحات. وتخيل بقى الطيور تعمل ايه مع الجثث ديت. يا الله، وهي الطيور دي بقى وهي تنقر جماجم، تنقر عيون، تلتهم الأحشاء. لم تعد المدائن جميلة، لم يخلق مثلها في البلاد. خلاص، الصورة التي لم يخلق مثلها في البلاد انتهت، بقت حاجة، نسأل الله العفو والعافية. لم يعد أحد يريد النزول بها ولا الشرب من مائها. الله أكبر، كأن العابرون يريدون تغطية الأنوف، لأن رائحة المدائن صارت تزكم الأنوف عفناً وخبثا. نسأل الله العفو والعافية، صارت المدائن نتنة ببعدها عن الله سبحانه وتعالى. لم تعد مدائن صالح جميلة، لم تعد نظيفة، الجثث تناثرت في كل مكان، صارت مدائن للمدينة للجيف، نسأل الله العفو والعافية. وكأن السماء تزدحم بالغربان والنصور، الطيور التي تأكل الجيف. سبحان الله، كانوا مبارح بيتطيروا بصالح ويتشائمون منه ويقولوا له طيرنا بك وبمن معك، النهاردة حولتهم الغطرسة دي إلى مدينة مشؤومة. المدائن الفاتنة الجميلة اللي كانت جميلة أصبحت مدينة أشباح، نسأل الله السلامة. إيه اللي وداهم هنا؟ اللي وداهم هنا لما تركوا رسالة العز وتركوا الوحي. كان في يوم من الأيام المدائن اتزخرفت وزينت، وظن قوم صالح أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس. القصص ديت ربنا فصلها وحكاها لقوم يتفكرون. سبحان الله. أما صالح علم بما جرى ورأى، ورأى مشهد فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، صاعقة دمدمت عليهم حتى أفنتهم عن بكرة أبيهم. فخاطبهم من بعيد بعد أن تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. يا الله، امبارح وانتم بتسمعوا في التراويح الأنبياء وهم بيقولوا ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. بعدها المؤمنون اللي نجاهم الله مع صالح عمروا الأرض بالتوحيد والعدل، وجيل ورا جيل كان بيسلم الرسالة، وقرون تلو قرون، والحجر المهجورة كانت بتبكي على التوحيد، تبكي صالحا وأصحابه الطيبين. سبحان الله. لكن التوحيد ينتشر وينتشر وينتشر بعد صالح، لكن الشيطان اللي من بداية أول قصة توعد هذه الأجيال التي أتت من صلب هذا المخلوق الذي حسده وحقد عليه إبليس، سبحان الله، ظل يوسوس للبشر ويغريهم تاني بالشرك، بعبادة الحجر والشجر وأحيانا البقر، مهم يعبدوا أي حاجة، مهم عند الشيطان أنه ما يعبدوش ربنا. وبدأ بقى الحاجات دي تنتشر وتنتشر لدرجة وصل ناس أن هي تعبد الكواكب. وسبحان الله، كأن الشيطان لما رأى الإنسان أجوف عارف مدخله. ففي بعض الناس عنده أنتخة كده، أنا يعني عارف كده، واحد يقولك لا أنا غير، أنا مش زي الناس، هما بيعبدوا حجر وبتاع، خلاص أنت يا سيد الكواكب، أنت هجيبك أنا من ملف تاني، إيه رأيك نبص فوق، إيه رأيك ما نخش في سكة الكواكب، أنت برضو راجل كبارة، أنت راجل اسفندياري كده، يعني أنت راجل مختلف. سبحان الله. اسفنديار ده بالمناسبة يعني هو كان واحد كان في الفرس بيغني وكده، فكانوا بتعود قريش يروحوا يتعلموا اسفنديار وييجوا عشان يشتتوا المسلمين، ومن باب والغوا فيه يشوشوا على القرآن. فأحيانا الشيطان يقول له يبص بيت الشعر والحاجات بتاعة الجاهلية دي مش جايبة، بقول لك ايه ما تطلع على اسفندياره وتجيب منه. فنفس الكلام في ناس عبدت الكواكب خاصة في العراق والشام. وكان في العراق رجل وثني اسمه آزر، رزق بعدة أبناء من بينهم طفل سماه إبراهيم. نشأ الطفل في تلك البيئة، لكن عقله كان أكبر من تلك البيئة، عقله كان أكبر، إن يكون وعاء للتقاليد البالية دي. تزوج من فتاة عاقلة بارعة الجمال تدعى سارة. كان كثير التأمل للكون والكواكب، فأدرك بفطرته التي لم تشوش أن لهذه الأمور خالقا ليس كمثله شيء، وهو الوحيد وهو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة. أما تلك الأصنام فليست سوى حجارة لا تصلح حتى للزينة. اصطفاه الرب جل وعلا للرسالة، أنزل عليه الوحي وأمره بأن يوقظ هذه الأمة. طيب يا ترى سيدنا إبراهيم هيبدأ بدأ إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالأقربين، بدأ بأبويه، خاطب والده بأسلوب في غاية العزوبة، وكان لطيف جدا وكان متعلق بأبيه وكان بيحبه وكان يتمزق قلبه وهو يرى على الوثنية. فخاطبه قال له إيه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فالعقل بيقول كده يعني، وانتوا عارفين ان من ترك لعقله وعرض عقله لنور الوحي تجده أشد الناس توفيقا وسدادا وذكاء. لو اتعلم الوحي صح يكون من أصح الناس عقولا. فهو لما شغل عقله فقال لهم كده، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ احنا أصلا كمسلمين من العقل يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا تدخل بعقلك مع النصوص، يعني لا تدخل عقلك أمام النصوص. هو ده الفرق كبير قوي، هو وسيلة لأن تصل لا لأن تكون ندا بعد الوصول. عقلك دوره ربنا خلقه عشان يفكر كيف يطبق النص، لا يفكر كيف ينشئ نص. النقطة دي مهمة جدا ادركها، العقل لا ينشئ نصوصا ولكن يطبق النصوص، يفكر ازاي يطبق النص. واخدين بالكم؟ مجرد ما يدرك ان النص ده صحيح يبدأ يفكر ازاي يطبقه. نعود، فهو بدأ يشغل، لما شغل عقله فقال لهم كده، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ العقل بيقول كده والوحي بيؤكد كده، وان كل ما سوى التوحيد ما هو الا هراء وتخاريف. فلا الاصنام بتنطق ولا بتتحرك ولا تمنح ولا تمنع. سيدنا ابراهيم كان متعلق جدا بابيه، فقال له يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. لكن سبحان الله يبدو ان قلب الوالد كان قاسي كتلك الحجاره التي يعبدها. انفجر في وجه ولده، في وجه ولده البار بيه، وهدده بالرجم وبالحجاره لو ما سكتش عن دعوته لابيه بالتوحيد. ايه الغلطه اللي كان بيعملها سيدنا ابراهيم؟ يعني هو ما عملش غلط، لكن تلك طبيعه الاشياء. لم يتراجع إبراهيم لأنه هو لا يملك الرجوع، فالرجوع ليس بيده وليس أصلا على منصة التفاوض وعلى مائدة التفاوض ينفع أصلا يكون في رجوع عن دعوة الناس للتوحيد. فإزاي هيرجع وهو شايف والده عاكف على الأصنام كالخنجر في قلبه؟ هل هناك أقصى على قلب ولد بار من رؤية والده وهو يشرك ويبتعد عن الله، عشان كده توجه تاني إلى أبيه وأخبره عن الشيطان اللي هو السبب في كل التشويش ده كله. قال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هنا انتفض آزر، فقد صوابه خلاص، وأخذته العزة بالإثم. إزاي لطفل الأمس أن يتكلم مع أبوه الذي يعني خطه الشيب، فتعصبه غلي قوي وبقى يغلي، خاصة أن ده هيدمر كل الموروث. فاختار أبوه التقليد على التفكير، وطلب من ابنه إبراهيم ما يتكلمش تاني في الموضوع ده، وقال له: أراغب أنت عن آلهتي؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. سبحان الله، سيدنا إبراهيم زعل جدا وحزن حزن شديد على أحب الناس إليه، الحب الفطري. والده نفسه يكون من أهل التوحيد والجنة، كأنه ينظر إليه بعين تفيض رحمة قبل أن تفيض دمعة، وخاطبه بكلمات خرجت من قلب مكلوم تقطر برا، وقال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. في عز المشاهد المؤلمة يستحضر حفاوة الرب العلي، إنه الخليل يا سادة. خرج من عند والده مجروح، لكن النبوة أمانة والتوحيد رسالة لازم يوصلها لكل فرد، وخسارته لوالده لا تعني إهمال غيره. توجه للقوم في أماكنهم وبدأ يدعوهم بكل وسيلة ويخاطب عقولهم، وإزاي يقارنون الخالق العظيم بجذع نخلة أو صخرة. قال لقوم: اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. نبههم إن هم راجعين هيقولوا إيه لربنا لما يرجعوا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. انتفض الوثنيون انتفاضة آزر، وطلبوا ان هو يسكت. ليه؟ لان في تراثهم الوثني ما يكفي، خلاص احنا تراثنا تراثهم مكفيين، هم عايزين الكفايه الوثنيه ديت، زي ما المسلم عنده الكفايه الوحييه: اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فقالوا: وجدنا اباءنا لها عابدين. فقال لهم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. زي كده أحد يقول لك: وانت يعني عاوز تفهمني أن أنت يعني أكتر من سيدي فلان والشيخ فلان ومش عارف مين. أخبرهم أنه حامل رسالة لا بيطمح لمنصب ولا لجاه ولا لمال، وذكرهم بشيء مرعب، ذكرهم بمصير اللي سبقوهم لهم: إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنا قلت لكم وبراحتكم بقى. كانت غربة إبراهيم مرة. ليه؟ لأن لم يؤمن به إلا زوجته وابن أخيه لوط، وما كانش بيسليه سوى أنه هو كثير الذكر لمولاه، لدرجة في يوم من الأيام طلب غريب قوي. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فقال له الجبار: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. انتوا لما بتعرفوا بتسمعوا القصص بالطريقة ديت وتربط القصة كلها، تبدأ تدرك ان مثلا الخليل ليه الطلب ده، كان محتاج حاجة تسليه في الغربة اللي هو فيها. فسبحان الله، فكان يؤنسه الله بمثل هذا، كما يؤنس الله سبحانه وتعالى من كان في غربة برؤى ربما يرزق رؤى صالحة تهدئ من روعه في كبد الحياة. فقال له بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأوحى إليه إن يأخذ 4 طيور ويقطعها. تخيل بقى أنك دلوقتي قاعد تذبح طيور وتقطع هنا ومش عارف إيه، وهنا الجناح وهنا الرأس وهنا كذا. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. سيدنا إبراهيم أخذ الطيور 4 ثم ذبحها وقطعها، ثم خرج حتى أصبح بين مجموعة من الجبال وانطلق نحو جبل، صعد ووضع قطعة وبعدين على القمة بتاعته أو سفح الجبل الله أعلم، وبعد كده اتجه للجبل الثاني والثالث وهكذا. دي رحلة عشان يعيش متعة اليقين. ولما أصبح كده في نقطة بين الجبال توقف، وتعالوا كده نتخيل قلب سيدنا إبراهيم في المشهد ده. يا القلب المنتظر المعجزة، يا الله، قلب على موعد مع معجزة، معجزة خالقه، خالق السماء والأرض، خالق المجرات، يا الله الجبار الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رفع صوته وصاح بالأوصال، يا الله، وبدأ بقى ينادي على قطع اللحم ويناديها، ينادي على الطيور دي. وفجأة اقشعر بدنه وزاد خفقان قلبه وسبح ربه وهو يشاهدها تلتئم، يا الله، إنها ترفرف في السماء وتقبل عليه لتستقر بين يديه وهو قطعها منذ قليل. آية شحنته يقينا ومعنويات لا حدود لهذه الشحنة. تناسى معها عناد القوم وعاد لدعوته بطاقة لا حدود لها، وظل يدعو ويدعو، وإذ ظاهرا لم يجد إجابة، يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا من بقية عيلته لقي إجابة ولا من قومه، بل العند بيزيد. يعني مفترض إحنا بنفسية سيدنا إبراهيم، خلاص بقى أنا بقى اللي شفته ده في الطيور، لا بقى ده أنا هقول بس إن الحمد لله، هلاقي كل الناس يوحدوه، لا إله إلا الله، الله يفتح عليك يا شيخ. يتفاجئ إن مفيش حد عاوز يجي، لا إله إلا الله، سبحان الله، يتفاقم العند والتقاليد والموروثات بقت عامله زي يعني الجرح المتعفن، وتطهيرها لابد ان يكون مؤلما، سبحان الله. طب هي ترى هيعمل ايه؟ اختار سيدنا ابراهيم الى حاجه محتاجه عزم، وهو من اول العزم، عشان كده قرر ان يعمل صدمة، وهذه الصدمة كان مأذون لي شرعا بيها، توقظ هؤلاء من الغباء والبلادة اللي هم فيها. طب هيعمل الحاجة دي امتى؟ وقت احتفالهم بمناسبة وثنية، وهم قاعدين يقدموا الطقوس والطعام والقربان للأصنام. نظر سيدنا إبراهيم للسماء في يوم من الأيام وحدق بالنجوم وهو يختار الموعد. هم الآن في الطريق للاحتفالات، والبعض نادى عشان يشارك، اعتذر وقال إني سقيم، انصرف وتركوه. وفي أثناء الانصراف كان يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، قالها في همس، وكأن البعض سمعوا هذا الهمس. المهم راحوا وقاموا بالطقوس بتاعتهم وقدموا القرابين للأخشاب والحجارة اللي بيسموها آلهة، وهو بيراقب من بعيد. انتهت الطقوس والكل بدأ في المغادرة حتى خلى المعبد وساد فيه الصمت. لكن سيدنا إبراهيم دخل هذا المعبد ويحمل بيده اليمنى فأسا أو أداة ماء حتى يحطم تلك الصخور. وقف الخليل، وتخيل بقى كأنه يجول بداخله يبحث عن حركة، لا يرى أي شيء، كأنه يرى ألسنة لهب المشاعر اللي بتكون موجودة في المعابد. يا الله، وضع الفأس على الأرض والتقط كده طبق طعام كان محطوط في الأيام الاحتفالات، وراح مقدمه للأصنام وحطه كده ناحية طعامه، حدق بوجهه ثم خاطبه وخاطب غيره من الأصنام: ألا تأكلون؟ مين اللي كان سامع الكلام ده؟ من الذي رأى هذا المشهد الذي لا تخفى عليه خافية؟ تأكد إنك ما فعلت، لن تفعل شيء مخلصا لله إلا وسيتولى الله سبحانه وتعالى إيصاله للبشرية إن كان ثم نفع فيه. فما تقلقش، مش كل شوية تحط كاميرا ومش كل شوية عاوز الناس تنشر، لا تنشغل بالنشر، فالذي ينشر الرحمة وينشر رحمته هو اللي هينشر عملك إن كان فيه خير. فقال: ألا تأكلون؟ لكن خلاص الشفاة دي صخرية، فساد الصمت، فصاح في وجوهها: ما لكم لا تنطقون؟ سبحان الله، ربما لو واحد دخل في الوقت ده على سيدنا إبراهيم يقول عليه إيه؟ لقد جن إبراهيم، كيف يخاطب الحجارة؟ لكن هذا الوثني ما سأل نفسه يوما: كيف أعبد أنا الحجارة؟ المهم طاف سيدنا إبراهيم بينها ولم يجد أي إجابة، حط الطبق على الأرض، وضحه على الأرض، واضح أن اليوم ليس يوم الطعام ولكن اليوم يوم الاحتطاب والتحطيم. فمسك الفاس والتقطه بيمينه ثم عاد لإكمال حواره، وهو بيرفع الفأس في الهواء فراغ عليهم ضربا باليمين، ضربا بعد ضرب، دي ضربات دي ورا دي دي ورا دي، تتوالى الضربات. سبحان الله، تخيل بقى الحطام بين بقايا الطعام، والأصنام قاعدة تترنح وتتشقق وتتحول لشظايا: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وبعدين وقف قدام أكبر الأصنام ومرضيش يحطمه. نفسي أعلق على التفاصيل ديت في الآيات ديت، لكن يعني مش ده خط السير اللي احنا ماشيين فيه في رمضان، لكن إن شاء الله هعود ليها يوما من الدهر. المهم رجع سيدنا إبراهيم بعدما ألقى الفاس عنده، غادر المعبد بعد ما حوله إلى نفايات، ومنتظر بقى نتيجة الصدمة. تخيلوا بقى الصدمة هتكون عاملة ازاي لما ترتفع الشمس ويستيقظ كهنة الدجل ويتوجهوا نحو المعبد بقى، مصدر الرزق بتاعهم. هكذا صنعوا الوهم وقالوا كده، وكأنهم بقى داخلين ببطء، لكن دخلوا ببطء وخرجوا مسرعين. تلاقيهم قاعدين يصرخوا في الشوارع والميادين: ايه ده، انتوا ليه مش بتستغيثوا بالآلهة دلوقتي؟ مش انتوا كنتوا بتستغيثوا بالآلهة؟ الآن صارت الآلهة شظايا. يا الله، كأنك بقى تسمع الصراخ والعويه واللطم. سبحان الله، فتحت الأبواب والنوافذ. ايه يا جماعة، في ايه؟ مصدر الصوت ايه؟ الأخبار ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بتاع؟ خلاص انتشر خبر التحطيم. فخرج الوثنيون مذهولين، كل راح بيشوف: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. المعبد مليان ضجيج وفوضى وهيصة ثورة. فجأة صاح بعضهم، ولعله كان قد سمع إبراهيم لما همس في وقال تالله لأكيدن، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. صدر أمر الكهنة بالقبض على إبراهيم، وقالوا إيه؟ فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لازم على أعين الناس عشان يكون عبرة. انطلقت مجموعة من الوثنيين تجيبه، طبعا ما وجدوش صعوبة في العثور عليه، فليس ثم شيء يجعله يختفي. سبحان الله، جابوه هو في غاية السكينة يتهادى بهدوء، وهم نظرتهم تكاد يعني تحرقه أو وقفوه قدام كبار الكهنة، وبدأوا استجواب: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. عملوا له بقى محاكمة عشان يبقى ظاهرا إن هم بيحكموا محاكمة عادلة: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فسبحان الله، كأني به يتأملهم وهو يبتسم من داخله، فقرر أن يكشف حجمه تلك العقول التي تعبد أصناما وأحجارا، أخشابا وأحجارا، سموها أصنام. رفع يده ومدها نحو أكبر الأصنام، الفاس تحته، قال: بل فعله كبيرهم هذا، بصوا كده، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إيه اللي حصل بقى هنا؟ عارف بقى اللي يقول لك قصف الجبهة؟ اضطرب المعبد. الوثنيون نظروا لبعضهم كده، الضجيج بدأ يعني يزداد لدرجة هناك من اعترف وأيد إبراهيم فعلا وقال: إنكم أنتم الظالمون. فسيدنا إبراهيم نجح في تفعيل العقول الخشبية دي، وبدأت تتساءل: كيف نلومه؟ والفأس بين يدي صنمنا الأكبر، ألا يمكن أن يكون هو الفاعل؟ أليس هو إلهنا؟ لكن ألسنا نحن من قطعه من الغابة وأتى به؟ فشعروا بالخجل والغباء. ليه بقى؟ لأنهم لا يستطيعون أن يطرحوا سؤال قصير مباشر على الصنم، مع أنهم بيدعوه ليل نهار، يدعوه: أنا عاوز أخلف، أنا عاوز كذا، أنا عاوز. يا عم ما تقول له مين اللي عمل، تعد ما تقدم ليه القرابين وتستغيث بيه بالليل والنهار، سؤال من 10 أحرف يخلص الموضوع: أأنت فعلتها؟ أنت اللي عملت كده؟ مش هيكلفهم أي شيء، لكنهم سينكشفون إنهم فعلوا. يا لها من ورطة وضعهم فيها الذكي الألمعي الموفق الأبي الخليل عليه السلام. وتلك حجتنا، هي دي حجتنا. فكروا وفكروا، لكن فروا إلى الأمام، مش فكروا عشان يرجعوا، لا، كملوا قدام. ايه هو الامام؟ العناد. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يا الله، كأن عقولهم تحولت الى أحذية ليست للتفكير ولكن للتبرير، تبرير العادات. فقال لهم وقال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تأفف سيدنا إبراهيم من تفاهة تلك العقول، وأدرك أن قومه أعداء فعلا للتفكير، فقال: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ يا جماعة فيش دماغ. عرفت أن الإسلام هو أكثر من حرك فيك عقلك؟ ثم أعلن المفاصلة، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وبدأ يكشف ليهم الفارق بين الانحطاط والسمو، بين الأخشاب وبين خالق الكون الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه الكلمات أصابتهم بالجنون، فتشاوروا فيما بينهم وقرروا القيام بعمل أسوأ من الجنون. عرفوا غدا إن شاء الله المحاكمة بلا قضاء. يسر الله لنا ولكم، وأسأل الله أن يجعلنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخليل وإخوانه. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وأدخلكم الجنة بلا حساب ولا عذاب. من الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. والسلام عليكم ورحمة الله.